أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهات إلى آخر العبارة. كان الكلام في أحكام مكان المصلي، ولرجت عادة الفقهاء في هذه المسألة على التحدث في أحكام المسجد، مسجد الجبهة. قال: ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم وهو القدر المعتبر، مسجد يعني مسجد، مسجد وهو القدر المعتبر منه في السجود، المقدار الذي يعتبر فيه في السجود، ليس جميع الجبهة، يكفي حتى بمقدار مثلا الأنملة، وهو القدر المعتبر منه في السجود لا محل جميع الجبهة، يعتبر أن يكون من الأرض أو نباتها. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون ماذا؟ من الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول أو الملبوس. هو يذكرون المسمى ما يصف عليه، أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس. واستدل عليه مضافا للتساوم بين الأصحاب بعدة روايات دلت على لزوم أو على اشتراط أن يكون المسجد من الأرض أو مما أنبتت من غير المأكول أو الملبوس، منها الرواية 6740 في الوسائل، الرواية 12 عن هشام بن الحكم وسنده إليه سند معتبر، كان عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم. قال لأبي عبد الله عليه السلام، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس، إلى آخر الرواية. الرواية اللي بعدها أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا الشيخ الطوسي بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. هذا المضمون جاء في عدة روايات، جاء هذا المضمون في عدة روايات، وهو محل تساؤل بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. يقول: غير المأكول والملبوس عادة، عادة ما يؤكل ويلبس عادة، لأنه ما من شيء إلا، وحتى التراب قد تجد شخصا يأكل التراب، فيقال الأرض أو ما أنبتت الأرض، حتى النبات الآن الخوص لا يؤكل، لكن تحصل شخص يأكل الخوص. الخص المأكول والملبوس عادة بالفعل أو بالقوة، إما أنه مأكول أو ملبوس بالفعل، أو مأكول مثلا الآن تجي إلى العيش الأرز، هذا لا يؤكل عادة، لا يؤكل قبل طبخه، فهو بالفعل غير مأكول، لكن بالقوة تطبخه وتأكله، أو أحيانا الفواكه جاهزة للأكل مثلا بالفعل أو بالقوة القريبة منه، بحيث يكون من جنسه. يقولون فرقوا بين القوة المطلقة وبين القوى القريبة. القوى القريبة مثل الطعام يصنع، وبين ماذا أن تصنع، بين أن تطعمه إلى الحيوان أو تجعله ثمارا فتنبت منه نبتة وتأكل تلك النبتة. فأنت بشكل غير مباشر أكلت الشيء، أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يقدح في المنع، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ. يمكن هذا المأكول حتى يؤكل، إذا حنطلعت يؤكل من دون ماذا؟ من دون طحن، ومن دون مثلا خبز، ومن دون طبخ وما إلى ذلك. والمأكول والملبوس، توقف الملبوس الآن القطن مما يلبس، لكن ما حد يلبس القطن بروحه، تأخذ القطن يحتاج إلى غزل. أول ما يأخذ القطن يغزل، تسويه خيوط، تغزله خيطا، خليه خيوط، ثم تنسج هذه الخيوط حتى يصير قماش إلى آخره. والملبوس على غزل ونسج وغيرها، ولو خرج عنه، ولو خرج عنه بعد أن كان منه، يعني كان مما يؤكل الآن مما لا يؤكل. مثال، نضربه مثال في قشر الجوز. الجوز أول ما تروح إليها وهي نية أو خضرة تؤكل بقشرها، حتى قشرها قابل للأكل، لكن بعد أن تيبس يصير قشرها صلب غير قابل للأكل، كقشر اللوز. ارتفع المنع، هاي الجوز اللي نسميه هاي الدائري، كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية، عن جنس ما يؤكل، كان من جنس ما يؤكل قبل أن ييبس القشر، الآن صار من جنس ما لا يؤكل. ومثل جوز الهند، جوز الهند أيضا نفس الكلام، جوز الهند قشره ما يكون صلب في البداية، هل يكون قابل للأكل الآن؟ ما أدري يأكلون أو لا، هل يكون نعم. يرتفع المنع لخروجه عن الجنسية، وإذا كان قابل أن يؤكل ولو بالقوة، لكن نقول قابل أن يؤكل له، لأنه قابل هذا فقط يحتاج أن يجفف ويؤكل. ولو اعتيد أحدهما في بعض، يعني الأكل أو اللبس، ولو اعتيد أحدهما الأكل أو اللبس في بعض البلاد دون بعض، يؤكل في بلد دون بعض، دون بلد يعني، يؤكل في بلد دون بلد أو يلبس في بلد دون بلد، فالأقوى عموم التحريم. لماذا أن التعميم وش الحيثية؟ لأنه يصلح عليه أنه مما يؤكل، يصلح عليه أنه مما يلبس، ولو في بعض البلدان لا يشترط أن يكون مأكولا للجميع أو ملبوسا للجميع. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض، فالأقوى عموم التحريم. نعم، لا يقدح النادر، لا يقدح النادر أن يؤكل نادرا في بعض الناس يأكلون قوس النخيل، قوس تعف النخيل، هذا شيء شاذ لا يقاس عليه. نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة، نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة. الآن صارت مخمصة مجاعة، فاضطر الناس إلى أكل القطط والكلاب، حتى ممكن ما يضطرون، فجوا إلى الخوص أكلوا الخوص. نقول هذا أولى، نقول هذا لا يقاس عليه. المخمصة الظاهر يعني كنت باطنها المخمصة كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلو أكله، الآن الحيج، الحيج مما لا يغسل عادة، الحيج لا يسوي من نماء الحيج. تمشي في البرية شوف كل هذا اللي طالع عندنا في البحرين يسميه حيج، يأكله تأكله الناقة وش اسمه البشر ما يأكلونه. زين، والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكل عادة لا يؤكل، لكن يصنع منه دواء لبعض الأمراض. ولا يجوز السجود على المعادن، ولا يجوز السجود على المعادن. المعادن أي الآن كنكتة استطرادية، ما هو المعدن؟ لا ما يطلق اللفظ، اللفظ يطلق على المعدن، و يعني البعض يطلق اللفظ يقول أن لفظ المعدن يطلق على هذه المعادن التي تخرج من الأرض، من نحن نعبر عنها معادن، من الحديد والنحاس والذهب والفضة والملح ونحو ذلك، الفحم، هذه الأمور التي تعدون في الأرض. وقيل بأن المعدن لا اسم للمكان الذي تعدون فيه هذه الأجناس، وإنما تسمى يعني من باب المجاز، وإلا الأصل المعدن البعض يعني الآن هذا فيها كلام، يعني الآن هو اسم للنفس هذا، لكن هنا أراد بالمعدن ماذا؟ مو المكان وإنما هذه الأجناس التي. ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، لأنها وإن كانت في الأصل مثلا أرض. ومثلها الرماد، ومثلها الرماد سواء رماد من خشب أو من الأرض، لو فرضنا أن الأرض تتحول بالاحتراق إلى رماد. ومثلها الرماد وإن كان منها، وإن كان من الأرض، بأن تحولت حجر أو تراب إلى رماد، الآن بعيدا عن تحققه أو عدمه، وإن كان منها فإنه خرج بتحوله عن إلى رماد، خرج عن ماذا؟ عن اسم الأرض. وأما الخزف، هذا محل حاجة، وأما الخزف هل يصح السجود على الخزف أم لا؟ المعيار الذي جعلته الرواية هو ماذا يا شيخ إبراهيم؟ هو الأرض أو ما أنبتت. الرواية قالت الأرض أو ما أنبتت، هل الخزف أرض أو ما أنبتت الأرض؟ قل ليس مما أنبتت الأرض، لكن هل هو أرض أم خرج عن اسم الأرض بعجنه بالماء؟ الآن هذا التراب وعجنه بالماء صار طين ثم طبخ، إذا طبخ خرج عن اسم الأرض أم بقي عليه اسم الأرض؟ هذا كلام يقول أن الخزف فيبنى جواز السجود عليه، يعني على خروجه بالاستحالة عنها عن الأرض، أي أن الحكم بجواز السجود على الخزف أو حرمة السجود على الخزف مبني على ماذا؟ على القول بأنه يخرج عن اسم الأرض أم باقي على اسم الأرض. فإن قلنا بأنه إذا نجس التراب، نجس الطين، الآن الطين نجس، فصنعنا منه ماذا؟ خزفا، بتحوله إلى خزف، هل يطهر أم لا؟ هذا بحث تقدم سابقا، بحث تقدم في صفحتي صفحة 154 طبعا اللي عندي، هل أن الخزف، هذا الخزف الآن عجن، هذا الماء الطين عجن من بنجاسة، الآن صنع منه قارورة، هذه القارورة إذا وضعت في الفرن إلى أن تحولت إلى خزف تطهر؟ نقول استحالت أم لا، هل هي استحالة أم لا؟ فيبنى الحكم بحسب كلام الشارح رضوان الله تعالى عليه بأنه ماذا؟ أنه إن قلنا بأنها تطهر فهذا يعني أنها ماذا؟ أنها استحالت وخرجت عن اسم الأرض، وبالتالي ستطهر لكن لا يصح السجود عليها. أو نقول لا لا هي لا تخرج عن اسم الأرض وبالتالي لا نحكم بطهرها ويصح السجود عليها. الآن بنكمل، هو يرجح أنه يصح السجود عليها، بنكمل الآن. فمن قال بطهر الخزاف بطهر الطين بوضعه وصنعه خزفان، من قال بطهره المفروض يلتزم بحسب كلام الشارع بأنه ماذا؟ بأنه خرج استحال، تحول من حالة إلى حالة أخرى، خرج عن اسم الأرض وبالتالي لا يصح السجود عليه. من قال أنه لا يطهر بذلك، يعني هو لا زال على حالته الأولى، مجرد أنه تيبس وهذا التيبس لا يخرجه عن اسم الأرض وبالتالي يصح السجود عليه لأنه سجود على الأرض. يقول وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها أي عن الأرض، فمن حكم بطهره، يرجعنا إلى صفحة 154 في صفحتي أنا، ما أدري في أي صفحة في صفحتكم. يقول فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه. من قال هناك بأنه يطهر يعني استحال، إذن لا يصح السجود عليه هنا. للاتفاق، هذه الاتفاق برجع لها عقب شوي، للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، للاتفاق على المنع مما خرج من السجود على عما خرج عن الأرض بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها، من حكم بطهر الخزف علل بأنه ماذا؟ بأن الخزف خرج عن الأرض بالاستحالة. وضحت العبارة الآن حتى أنبع علق. وإيش قال؟ لماذا للاتفاق؟ علل الحكم لاتفاقهم على المنع من السجود على ما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة، وتعليل وأن من حكم بالطهر، وتعليل من حكم بطهر الخزف بها بأنه استحال. خب، لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا، القول بأنه استحال هذا قول ضعيف وضعف سابقا الشارع، كان جواز السجود على الخزف قويا. تمام، نرجع الحين إلى عبارة الاتفاق. ماذا قال؟ للاتفاق على ماذا يا سيد؟ على المانع، للاتفاق على المانع مما خرج عنها. قل هذا الاتفاق مخدوش بما نقله الشارع رضوان الله تعالى عليه في صفحة 154 من مخالفة المحقق الحلي لهذا القول. هو أنا مناقشتي أنه نقل الاتفاق، يقول للاتفاق، أي اتفاق؟ هناك أنت ذكرت أيها الشارح، نحن رحنا دورنا، أنت نقلت بأن المحقق الحلي حكم بالاستحالة وصحح السجود. أنت أيها الشارح قلت هالكلام، لا تقول إحنا قلنا، أنت هناك ارجع إلى عبارتك وتشوف. حيث أنه قال بأن الخزف يخرج عن كونه من الأرض بالاستحالة، عن كونه أرضا بالاستحالة، ومع ذلك يجيز السجود عليه في صفحة 154 في طبعتنا. شوف ما رأينا شو هذا إشكال فني. ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، يتكلم عن السجود لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر. هو يتكلم عن التيمم. ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، يعني من جواز التيمم بالحجر يستفاد جواز التيمم بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه خلافا للمحقق في المعتبر. المحقق خليه في الشرائع في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه. هناك ما صح التيمم، قال خرج عن اسم الأرض ماذا؟ بالاستحالة. زين، في حين أجاز السجود عليه لم يجد التيمم به وأجاز السجود عليه. على أي حال ما عليه، أنا إشكالي أنت نقلت هنا للاتفاق، أنا مو إشكالي على بقية العبارة، أنا إشكالي على لفظة للاتفاق.
يعني
عندك ما يصير
ان
نعرف
محقق الحل، قال
انه
فعلا ما صارت
الحاله، لو طلع محقق الحل بيدور لنا 1000 جواب، احنا نشكل اشكال بما يطرأ في البال، والا قد تجد بعض الوجوه التي شو اسمه يعني قد تقبل، تحتاج واحد يراجع بعدين تمام مباني حتى يرى ان الرد، انت قد تبتكر الرد للمحقق قد يتم هذا الرد وقد لا يتم، لانه حتى تحكم بانه تام تحتاج طالع تمام عبائره، يكون مصب كلامك يعني نظر عبائره. على اي حال احنا اشكالنا مو على المحقق هنا شيخنا، حتى احنا اشكالنا على الشارح انه نقل هنا الاتفاق مع انه نقل هناك الاختلاف. ويجوز السجود على القرطاس، ويجوز السجود على القرطاس يا سيدي يوسف، ويجوز السجود على القرطاس بكسر القاف او ضمها، قرطاس أو قرطان، تضبط قرطاس أو قرطاس. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة، في الجملة لا بالجملة، تعرفون الفرق بين بالجملة أو في الجملة؟ في الجملة يعني بعض القرطاس على نحو الموجبة الجزئية، في الجملة هذه، بالجملة يعني موجبة كلية على جميع القرطاس. زين. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا، إجماعا بين الفقهاء، يعني هذه فتوى إجماعية جواز السجود على القرطاس. ليش أجمعوا؟ للنص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس، فإن الروايات دلت على جواز السجود على القرطاس وهي روايات صحيحة السند، وبالتالي لا محيص عن القبول بجواز السجود على القرطاس. فمن هذه الروايات الرواية 6781 في الوسائل، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومئن الآن يسجد على القرطاس محل الشاهد. بعد الرواية التي بعدها الشيخ بإسناده عن علي بن زياد قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، الكاغذ بالفارسي هي الورق، لا شو اسمه كاغذ، ما يقولون كاغذ، الذال يلفظونها ذا كاغذ بس كتبونها ذا، والكواغذ المكتوبة عليها، الكلمة كانت شائعة باختلاط العرب بالعجم آنذاك، كانت شائعة عند كثير من العرب القريبين كذا، في قلت سألته عن القراطيس والكواغذ، يعني أخذوا الكلمة من فارسي وجمعوها بعد، تقولها جمع تكثير يعني كاغذ صارت كواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز. ايضا الروايه التي بعدها
مكتوب عليها وجه
المصحف، يعني عليها كتابه مثل هالورق عليها كتابه،
يصير عليها كتابه مثلا
النتيجة الكتابة يسأل الإمام فيجيب، والجواب يتجه إلى الكتابة العادية المتعارفة أنه هناك أماكن مكتوب عليها أماكن غير مكتوب عليها. أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن رواية 783، الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على خرطاس عليه كتابة. بس كره يعني ماذا؟ إلى غير ذلك من الروايات. فهنا يقول النص الصحيح الدال عليه وبه، يعني بالنص خرج القرطاس عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، حيث أنه مما لا يصح السجود عليه. الذي يصح السجود عليه هو الأرض أو ما أنبتت. القرطاس لا هو من الأرض ولا مما أنبتت الأرض، وبالتالي مقتضى القاعدة لو ما عندنا هالكم رواية كان نقول ما يجوز السجود على القرطاس. وبه يعني بالنص خرج القرطاس عن أصله، كان هتبته وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه. بنتكلم الآن التركيبة الآن في بحوث واجد في موضوع القرطاس، احنا بنمشي على الكتاب، وإلا الآن مما يصنع القرطاس في كلام طويل الموضوع. وبه خرج القرطاس عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه أي القرطاس مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، لا الجزء الأول ولا الجزء الثاني، وهما النور وما مازجها. النور هذا القسم الأول، القسم الثاني وما مازجها من القطن والكتان. القطن مما يلبس، الكتان مما يلبس، الملابس تصنع من القطن والكتان، خصوصا في الزمن القديم ما كان بعد النايلون موجود. وما مازج النور من القطن والكتان وغيرهما فلا مجال للتوقف فيه في الجملة. فلا مجال، هذه فلا مجال للتوقف فيه يعني في صحة السجود على القرطاس في الجملة، مو في عدم الصحة. هذه وبه خرج عن أصل المقتضي لعدم جواز السجود عليه فلا مجال للتوقف فيه، كأنها جملة معترضة لأنه مركب. فلا مجال للتوقف فيه لوجود النص، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة لورود النص الذي أشار إليه. شلون؟ النورة ما عليه، النورة بالمثل يقولون الاسم للنورة والفعل للزرنيخ، مثل مشهور شو يقولونه؟ لشغل الزرنيخ أو الفعل الزرنيخ، المادة التي تؤخذ طبعا مرت بمراحل وكذا، تقدر تحصل عليها بحوث. مادة بيضاء طبعا الآن تخلط بالزرنيخ، في الأصل مادة كانت في البحرين في منطقة عالي يسمون النورة، في أماكن خاصة، لأن هي يأخذون حجار خاصة تطبى لمدة طويلة فتكسر ويطحنونها ويسوون منها النورة. النورة يسوون به الجزار في الجيب، يسوون يخلطون إياها زرنيخ ويستخدم لإزالة الشعر. يبيعونه في إيران، تروح واللي واجبي هذا لا يعد من الأرض، ها هم محل الشاهد، هم ما يعدون من الأرض، إيه خرج عن الأرض هذا. هذا من قبيل الرماد يعتبرونهم في موضوع النورة، من قبيل من قبيل الرماد لأنه لا يصح السجود عليه، يتعاملون إياه من هذا القبيل. يبدو أنه يحتاج إلى خلط يعني. إذا مو مطبوخة حجر، حجر عادي عبارة. أحجار خاصة يعني، مو أي حجر، أحجار خاصة اللي تكون لها قابلية إن هي إذا طبخت تتحول تصير بيضاء تتحول إلى نورة. خب. وهما النور وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما. لعله لو تبحث في اليوتيوب تحصل حتى في فيديوهات كيفية الصنع، مو بعيد يعني، ما أدري موجود أو لا، بس ما أستبعد إنه موجود الآن. فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، والمصنف هنا خصه بال لا خص القرطاس، والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات، يعني ما أطلق لفظ القرطاس يجوز يشير على القرطاس، وإنما خص الحكم بالقرطاس المتخذ من النبات. الآن الشارع أشار لها النكتة وبدأ في الإشكال عليها. الروايات أشارت القرطاس، الشارع قال شوف عبارة الماتن ماذا قال، ويجوز السجود ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات. الشارع فصل الكلمتين وعطانا أول شيء مقدمة عن القرطاس، ثم بدأ بالإشكال ليش خيرت أيها الماتن بالقرطاس المتخذ من النبات. والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب. القنب لم هي اللي يصنع من الخياش، مادة تصير مثل الليف من صنع من الآن الخياش، ما هي الرماة البنية، هي مال قبل يجيبون خير عيش قديما، لا زالوا يستخدموا نقول خيشة. والقنب فلو اتخذ من الحرير، فلو اتخذ القرطاس من الحرير لم يصح السجود عليه، لأنه ليس متخذا من النبات، الحرير ليس نباتا، وإنما الحرير ماذا؟ فضلة الدود. وهذا التخصيص من الشارع أو من الماتين، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل، كأن يكون غير منسوج ثيابا، يعني القطن، خلنا نأخذ مثال على القطن يعني. حتى هذا الكلام ماذا يريد الشارح يقول؟ يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه بأن الماتن ذكر بأنه يشترط في القرطاس أن يكون من متخذا من النبات كالقطن مثلا. هذا القيد يقول الشارح، هذا القيد من الماتن إنما نقبله، ويصح فيما لو كان يلتزم الشارح فيما لو كان الماتن يلتزم بأن القطن إذا كان لم يصل إلى مرحلة الفعلية في اللبس يصح السجود عليه. شوف القطن، خلنا هذا القطن يؤخذ فيغزل، يصير ينغزلونه ويسوونه شنو خيوط، تمام؟ شوفوا طيات خيوط، ثم يؤخذ الخيط وينسج، شوفوا بعدين صار قماش، قطعة قماش، ثم يحاك ويلبس، تمام؟ فالشارح ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا القيد يمكن أن نتفهم له وجاهه لو كان الماتن يقبل بأن القطن إذا لم يصل إلى مرحلة الفعلية في اللبس كان مجرد خيط شوف قطن سجدنا عليها، لو كان المصنف الماتن يصح السجود على هذه الخيوط أو يصح السجود على القطن قبل أن يغزل حتى، لكنا نقول نعم هناك وجه لهذا الاشتراط. لكن جينا إلى الماتن ورأينا أنه يقول لا، هذا القطن وإن كان بالفعل لا يلبس لكنه بالقوة يلبس، بأن يغزل أو إذا كان مغزول ينسج مجري، بالتالي لا يصح السجود عليه. فلا معنى لهذا الاشتراط. احنا الروايات ما قيدت، من وين جبت هالقيد؟ هذا القيد ما له وجود في الروايات، فلا معنى لهذا التقييد. انت وش تبغى تثمر هذا التقييد؟ ماذا يثبت؟ ماذا ينفع؟ تريد تقول بان هذا القطن، حتى نقول سجد على قطن وهو غير ملبوس فهو ما يصح السجود عليه؟ لا، القطن ما دام هو قطن او كتان هو من الملبوس سواء غزل ام لم يغزل، فضلا عما اذا غزل وباقي بس انه ننتجه. فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه. وهذا اي هذا التخصيص من الماكن انما يبنى على القول باشتراط كون هذه الاشياء، هذه الاشياء اللي هي القطن والكتان والقنب، هذه الاشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع. نقول هذه مما لا يلبس بالفعل حتى يكون ما يتخذ منها مما يصح السجود عليه، غير ممنوع يعني مما يصح السجود عليه، غير ممنوع من السجود عليه، حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، أو كونه غير مغزول أصلاً، يعني مو أنه مغزول بعد إذا غزل الخيوط صار باقي بس ينتج، أو كونه غير مغزول أصلاً إن جوزناه، أي جوزنا السجود فيما دون المغزول. هذا إذا جوزنا أن يسجد على الكتان أو القنب أو القطن الخام الذي أخذناه هنا قطن الآن، هي القطن وكلاهما لا يقول به المصنف. فإذا كان لا يقول به لا معنى لهذا التقييد، ما بيثمر ثمرة. لو قيد جاي في الرواية نلتزم به، بس قيد مو جاي في الرواية، أنت جاي به قيد لم يرد في الرواية ولا ثمرة له أيها الماكن. هذا إشكال من الشارح، يقول هذا القيد أول شيء لم يرد في الرواية ولا ثمرة له، لأن القطن على أي حال سواء كان مغزولا أم لم يكن مغزولا لا يصح السجود عليه. فأنت ما أضفت قيد يثمر ثمرة، القيد اللي أضفته القطن مما لا يجوز السجود عليه، كما أن الحرير مما لا يجوز السجود عليه القطن أيضا، وكلاهما لا يقول به المصنف. وأما إخراج الحرير على مبنى المصنف فظاهر على هذا، يعني بناء على هذا التقييد، على هذا التخصيص الذي خصصه الماتن، لأنه لا يصح السجود على الحرير بأي حال، نسج أو لم ينسج، الحرير ليس من الأرض أو ما أنبتت، فلا يصح السجود عليه سواء غزل أم لم يغزل، صنع خيوطا أم لم يصنع. الحرير لا يجوز السجود عليه، مو من قبيل القطن. القطن نقول هو أساسا مما أنبتت الأرض، المانع حيثية أنه يلبس. فالتعبير على أي حال إشارة إلى أنه بخلاف القطن الذي قد يتوهم بأنه لكونه مما أنبتت الأرض، قد يتوهم مو أنه نتبنى بالفعل، قد يتوهم أنه لكونه مما أنبتت الأرض يصح السجود عليه ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية في اللبس. وهذا الشرط الذي أشار له الماتن، شرط أن يكون متخذ من النبات، وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح. على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء، يعني على القطن والكتان، لا ليس بواضح، يعني لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه تقييد لمطلق النص. يعني لو سلمنا، لو جارينا المصنف وقلنا القطن الذي لم يغزل يصح السجود عليه، الكتان أيضا الذي لم يغزل، لو جارينا المصنف، مع أنه هو أساسا لا يقول بهذا القول،
لو تنزلنا
يعني أعطينا تنزلات إضافية،
يوم قال الفرقات المتخذ من النبات ما كان يقصد هذا الكلام كامل، كان يبغى يشير ان الفرقات في عصر الأئمة يتخذ من النبات، اما الفرقات في عصر الحالي فتغير الموضوع، يعني ومو كأنه قاعد يشترى، هو كأنه قاعد يشير إلى الحيثية المعينة كعقل الناس.
ما عندنا دليل على أن القرطاس المتخذ آنذاك فقط من القطن، ما عندنا. وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق النص. ثم ما هي ثمرة شيخنا؟ يعني هو اللي يريد الشهيد الأول، الشهيد الثاني يقوله أنه بناء على الروايات الأخرى، بناء على الروايات الأخرى القطن مما الروايات الأولى التي أشرنا إليها، القطن مما يلبس، بالتالي ما بيثمر ثمرة. ما إذا معنى أن الإمام يخصص جواز السجود بالقرطاس دام، وإلا المقصود الثاني يقول القرطاس بالكيفية التي كانت تصنع في زمن الأئمة. لا أدري القرطاس ما عليه، قد يجيب نبات آخر لم يكن معهودا في زمن النص. نلتزم بجواز السجود عليه إذا بتقول بخصوص
ونشوف الحيثيات التي صنع منها.
أدري أنت إما أن تلتزم بأن المناص الأمر هو عنوان القرطاس، أو تلتزم بأن المناص هو المركبات التي كانت معتمدة آنذاك. فإذا كان المناص على المركبات ما له معنى أن نقول المتخذ من النبات، بل نقول المعتمد في مركبات آنذاك مثلا. وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق النص، حملوا لنا دقيقة ونص، لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعام النص مطلق أو عام، إما مطلق يعني إما نستفيد العموم من الإطلاق أو من أدوات العموم من غير فائدة، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. مخالفة الأصل واضحة، لأن ذلك لا يزيله عن حكم، حتى لو اشترطنا النبات لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النور المنبث فيه هذا مطحون وذايب، فأنت تسجل على أجزاء بحيث لا يتميز النور عن جوهر الخليط، جزء يتم عليه السجود بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود، هذه أجزاء النور كافية في المنع، والنور من هذا لا يصح السجود عليه، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. ما دام أن أجزاء النور أنت الآن تسجل على خليط لا يتميز شيء منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.